فتفرع يعني قضيه السنه جبناها منين؟ من القران. لما يجي اي واحد يقول لك طب ايه الدليل على ان السنه حجه؟ تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده انت ما تعرفش حاجه. انت بتستدل على قضيه السنه بالسنه ما ينفعش، لكن تقول قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وانزل الله عليك الكتاب والايه؟ والحكمه. يبقى نزل عليه حاجتين عليه الصلاه والسلام، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بعدين في مره ثانيه سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله اللي هي القران والحكمه، كل ما خرج من فمه عليه الصلاه والسلام على القران. ماشي؟ يقول لك طيب كل ما خرج من فمه يعني ايه؟ يعني اذا السنه القوليه وليست السنه العمليه. دلوقتي الضلال الذين ينكرون السنه يعكسون، يقولون ناخذ بالسنه العمليه ولا ناخذ بالسنه القوليه، وكلاهما حق واجب ينبغي ان نعتمده ان نعتقده، يعني ينبغي وجوب اعتقاد هذا الامر، ان ناخذ كل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قول او فعل. طيب من الافعال قل ان اتبع الا ما يوحى الي. طب امر عليه الصلاه والسلام في السنه القوليه التي اثبتها القران امرنا ان نتبع السنه العمليه الفعليه. الكافره لما تيجي تقول طيب الدليل على الاجماع، هنقول والله شوف القران بيقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ده معنى هذا انه عند عدم التنازع، فعدم التنازع نفسه ايه؟ حجه. كذلك ثبتنا ان السنه حجه. الاول يبقى نيجي لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يزالهم من خالفهم ولا من قبلهم. اذا اتفقت الامه على قول فلا بد ان تكون الطائفه داخله في هذا القول لاستحاله ان يذهب الحق ولو برهه من الزمان من الارض، لانه قد صح الخبر بذلك. يبقى اذا الاجماع اللي بيجي يقول قياس فاعتبروا يا اولي الابصار، ممكن تنفذ باستدلال لكن تقول هو حكم بغير الكتاب والسنه واقع. من قال هذا؟ طيب تقول هو ضل، تقول ان هو ضل. افرض ان واحد مسائل الاختلاف كثيره اختلف في مساله، ترك الانكار بينهم مع وقوع الاختلاف يدل على ان هذه المساله من المسائل الظنيه، اذ لو كانت المساله قطعيه ما اختلف فيها، ما اختلف فيها اصلا. والمخالف في القطعيات يذم ويستنكر عليه ويحكم عليه بالحكم اللائق من تفتيق او تبديع او تفكير وما الى ذلك. كده يا اخوانا احنا هنا لما نيجي نقول ان الشاطبي قال، قال الشاطبي عن المبتدع قد نزل نفسه منزله المضاف بالصرع والنقط وخير نفسه نظيرا ومضاهيا حيث صرع عن عساله. الكلام ده كده اجمالي ولا في تفصيل؟ ففي تفصيل لغيره ام للتفصيل لنفسه؟ تعالوا نشوف. الشبهة الثالثة قياس الحكم بغير ما انزل الله على البدع، وخلاصة ذلك ان المبتدع قد ضاه الشريعة لبدعته واستدرك عليها وزعم انها غير كاملة، كما ان المبتدع معاند للفرق مساق له. والحاكم بغير ما انزل الله مثله، مستدرك على الشريعه مضاه لها بقانونه دائما بلسان حاله او مقاله ان الشريعه غير كامله. يبقى ده زي ده. واذا كان كذلك فيقول اصحاب هذه الشبهه كالب العنبري وغيره ان المتبع اشد عنادا للشرع من الحاكم بغير ما انزل الله، وهو اخطر منه لانه ينسب بدعته الى الشرع بخلاف الحاكم بغير ما انزل الله فهو لا ينسب قوانينه الى الشرع. كما ان خطر المبتدع على العامه اشد، حيث انه يفرق الامه ويشتت سمها. ثم يقول هؤلاء، يبقى دلوقتي خالد العنبري قرر الكلام ده، بعدين هيقول لك خلاص بقى الحاكم بغير ما انزل الله زي المبتدع، بل اقتنعت ان المبتدع اشر حالا من الحاكم بغير ما انزل الله من جهه انه ينسب بدعته الى الدين، والحاكم بغير ما انزل الله لا ينسبه الى الدين بل يقول ان هذا هو القانون الفرنسي او الروماني او كذا. طيب خد بقى تقسيم البدع، بخارج عن ذلك. ثم يقول هؤلاء اذا كان الائمة قد قسموا البدع الى قسمين، واحد مكسرة مخرجة من الملة، كبدع من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة او اعتقد عكسه، اعتقد عكسه. اثنين، غير مكسرة ولا مخرجة من الملة وهي ما عدا ذلك. قبل عن ذلك ذكر كده في الكتاب في الثلاث ساعات. يبقى اذا البدع اثنين، البدعة المكسرة اللي هي ايه؟ انكار، خلي بالك بس، انكار معلوم من الدين بالضرورة. يعني ايه انكار؟ تكذيب. ها؟ تكذيب معلوم، هو انكار يعني كده، كل ده مش من الشرع، ده مش دين، لا القرآن مش بدعة. او انا بصلي الصلوات الخمس لكن على اعتقاد انها مستحبة، اعتقد ضد الشرع وفضيها على انها مستحبة. انت خبرك؟ يبقى المنكر المتواتر او المعتقد عكس المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة هو ده اللي يقصد البدعة، ومن عداه لا يقصد. الكلام ده يخرج عن كلام مراد فكري، الكلام ده يخرج عن كلام مراد فكري ان اللجنة الدائمة اصدرت بيانا بان كتابه كتاب ضلال، ودعت مؤلف الكتاب ومقدم الكتاب لمراجعه وهو علي الحلبي، الاستاذ هذا علي الحلبي، وكانت اللجنه برئاسه الشيخ العزيز بن باز، لان ابن القيم اصر على ان يبث الجهالات في اتباعه، يقول لك ده دي سبهات. طب اللجنه كانت ستة ايه لحد ما مات الشيخ العزيز بن باز؟ يعني اذا كان في مؤامره. الشيخ العزيز بن باز كان حدث البدع والفتن عن اعضاء اللجنه، اعضاء اللجنه هم هم. بس سمي الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، فبدلا من ان كان نائبا لرئيس اللجنه ترقى الى رئيس اللجنه. لكن الاعضاء صالح بن فوزان والدكتور بكر بن عبد الله بزيد وغديان حفظهم الله جميعا هم زي ما هم. لا يقول لك ايه الدكتور جابت الاتباع، يقول لك اللجنه الثانيه الشيخ الالباني بالارجاء، يا يعني الشيخ الالباني معصوم رحمه الله. والله العظيم لو ان اللجنه اتهمت ابا حنيفه او واحد، طب ما في واحد قال عن الامام الشافعي وهذه حزلقه اصوليه من الشافعي، يتهتم على الشافعي، يقول حزلقه اصوليه من الشافعي، لو ان واحدا قال هذا على الشيخ الالباني لقامت هذه شيء غريب، شيء غريب ان تكون السلفيه مركزه في شخص واحد فقط رحمة الله عليه. ونحن نعتقد مرارا نكرر هذا، ان الشيخ الالباني كان من المجددين في هذا القرن، وتعلمنا منه، تعلمنا جميعا، وما من طالب علم الا هو يحتاج الى كتبه، ولست في حاجة الى مداهنة احد، احنا لا نستنقل لاحد ولا نخاف احدا من فضل الله عز وجل، لكن يروح يقول لهم ايه؟ اللجنة ذهبت الشيخ الالباني بالارجاء. يقوم يجي يقول لك دي سبهات، انتوا اين سبهات؟ يعني هذه اللجنة الدائمة صارت سبهة. ليه؟ يقول لك تفكر بمخك كده، اللجنه الدائمه ما طلعتش البيان ده الا بعد وفاه الشيخ عبد العزيز بن باز. ليه؟ يعني اذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنه موجوده بيطلعوا القرارات او البيانات والشيخ بيرتبهم نفس التربات امضي. يعني ده خلاف المعروف عن الشيخ رحمه الله والمعروف عن اللجنه، اللجنه مكونه من خمسه. طيب لما بيجوا في اصدار فتوى معينه او بيان معين واحد مش موافق على الفتوى دي، بدل دي تلاقي اللي موقع على الفتوى اربعه فقط، يبقى معنى كده ان الخامس ابى ان يصوت ان يوقع على هذه الفتوى لانه لا يوافق عليه. ده كلام معروف عن اللجنه، ان كنت لا تعرفه ارسل الى اللجنه، ارسل اليه. يقول لي كده طيب، كل ستين لحد ما مات الشيخ عبد العزيز بن باز علي حسن عبد الحميد طلع بيان على الانترنت اهو، هنتعرض له ان شاء الله. لكن شوف علي الحلبي ده حق يتنفس، ده راجل من اشد الناس تدليسا، نموذج للتدليس ينبغي ان يكون، يعني لازم يصور يتعلق في المسجد هنا عشان نقول نموذج للتدليس. شفت صفحه بيتكلم عن التبديل. خلي بقى حضرتك بقى دي صفحة 15. والله يا اخواننا انا عايز الصفحة دي تتصور فعلا وتبقى معروضة هنا، هتبقى فضيحة لهذا الرجل قبل فضيحة الآخرة، وانا اسأل عز وجل ان يتوب عليه. ديري بقى اقول وهذا التبديل، لكلمة التبديل كتبها الخط السين غامق، هو ذاته الذي قام به جنكيز خان في اليافا. لكن كما قال الامام ابن كثير في البدايه والنهايه الجزء 13 صفحه 128، طب العباره دي ليها لازمه؟ هذا التبديل هو يقع في اليافا كما قال ابن كثير في الجزء 13 صفحه 128. خلي بالك زي ما قلت لك، انما هو جايب العباره دي عشان يهمك معنى معين. انا هقرا عليك الكلام واسال اي واحد فيكم يقول لي هو فين ان الكلام ده. وهذا التبديل هو ذاته الذي قام به جنكيز خان في الياسر كما قال الامام ابن كثير في البدايه والنهايه 13128، فقد كفرهم لانهم بقتل ايه بقى؟ لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا، قصدا من ايه؟ كما قال هو نفسه في تفسيره 2:61. قول انت فهمت ايه؟ اي احد يقرا هذا الكلام يفهم ان الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه لما ذكر التبديل الذي قام به جنكيز خان في كتابه الياسر كفره ابن كثير لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا، كما قال هو نفسه برضه في التفسير الجزء الثاني صفحه 61. هتطلب فصة منقوطة وفصة من غير نقطة عشان لما تيجي تقول له يا راجل ده ابن كثير في الجزء 13 قال انهم دخلوا حكم الله قصدا منهم وعنادا. انا بقى قلت في الكلام التعليقي ان علي الحلبي كذب على ابن كثير، ام ابن الصوفي اما لجهل واما لضلال قال لتلاميذه فقد اتهم علي الحلبي بانه كذب على ابن كثير، ولما راجعنا الكتاب ما وجدناه كذب على ابن كثير في سنه. هو مرتب الترتيب عشان ايه؟ القارئ يفهم ان ابن كثير انما كفر جنكيز خان الكفار الذين بدلوا الشريعه بالياسر لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا. ولذلك الحافظ ايه؟ قسم الايضا كما قال الامام ابن كثير في البدايه والنهايه 13:128، فصل بقى من غير نقطه، فقد كفرهم فصل من ايضا لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا كما قال هو نفسه في التفسير. ثم انت تفهم ان ابن كثير قال في البدايه والنهايه نفس ما قاله في الايه؟ في التفسير، واحتج بالايه التي في البدايه والنهايه فلا وربك لا يؤمنون بنفس الطريقة التي علق بها على قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله. طيب كيف في موضع ثاني؟ قال الأستاذ علي الحلبي قال ابن حزم في المحلى 41، يعني الجزء الأول صفحة 40، وراح حاطط هامش على الهامش، وقال إيه بقى؟ ولقد مدح شيخ الاسلام ابن تيميه قول ابن حزم في مسائل الايمان وكذا قوله في نقد الارجاء كما جاء في مجموع الفتاوي الجزء الرابع صفحه 18-19. يعني عايز يقول ان ابن حزم موثق من مين؟ من ابن تيميه في ايه؟ في الايمان والارجاء. ماشي؟ احفظ الكلام ده عشان هنجيب كلام ابن حزم مره ثانيه في الارجاء ومبين دول مرجع. هنجيب كلام ابن حزم في الارجاء وانت نفسك تقول ده هم دول فعلا مرجع. طيب هو بقى ايه؟ قال ابن حزم في المحلى 41، وابن حزم وثقها ابن تيميه في الايمان والارجاء، ماذا قال ابن حزم؟ الكفر صفه من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجه عليه ببلوغ الحق اليه. انا اول ما قرات الكلام ده فيه ليه؟ انا عارف كلام ده حزمة الفطر يأبي هنا جبت الموت جبت الجوع على هذا النقل في المحلى من اوله الى اخره ما وجدت لحد ما دلني اخونا الموضوع على ان الكلام ده في الاحكام في اصول الاحكام. اخ قال لي اخ ممدوح قال الكلام في الاحكام بس مفتوح لازم يكون مفتوح ترفع على الاحكام. انا هقرا لك بقى كلام اللي ساقه على الحاله دي وبعد كده هو انتهى عند ايه واقول لك اللي ما قالوش بقى اللي ما قالوش. قال ابن حزم في المحلى الجزء الاول صفحه 40 الكفر صفه من جحد شيئا من الكفر بقى ده بيعرف الكفر المعرض بألف واللام يبقى ده تعريف دقيق بقى حد الكفر واضح وده كلام هو ده سر الاستغراق. لكن لو واحد مثلا قال من جحد شيئا فقد كفر يبقى ده ما بيعرفش الكفر ده بيذكر لون من الالوان او قسم من اقسام الايه الكفر. فابن حزم يقول ايه الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. انتهى كلام علي. هنكمل بقى كلام ابن حزم اللي علي حذفه أو هنذكر كلام ابن حزم الأول تاني وهو أي الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. وأصل ابن حزم بقول ايه ببلوغ الحق اليه بقلبه دون لسانه او بلسانه دون قلبه او بهما معا او عمل عملا جاء النص بانه محرز له بذلك عن اسم الايمان. في فرق بين الامرين؟ ها؟ طيب ابن حزم نفسه بقى هننقل بعض هقول لكم بعض النقولات عن ابن حزم لان ابن حزم حجه في مسائل الايمان نفسه بعض النقولات ده. قال ابن حزم في الفطر الجزء الثاني صفحه 211 العباره اللي فاتت بتاعت ابن حزم انتوا مستهمنها؟ ها؟ هو عادل حسن نقل كلام ابن حزم ان الكافر هو الجاحد. فابن حزم يقول لك ايه؟ الجاحد بقلبه فقط، يعني وان اقر بلسانه كما قال عز وجل اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ان المنافقين لكاذبون في قولهم يعني. فاما ان يجحد بالقلب دون اللسان او باللسان دون القلب. يقول لك لا ما هو الكافرون الذين اتاهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ومع ذلك يكذبون به لا يكذبون. يبقى سواء جحد بالقلب دون اللسان او باللسان دون القلب او بالاثنين معا او عمل عملا قام الجرهان على انه كفر. واخد بالك هو حدث كل الكلام ده قال لك ان من دحد وخلاص دحد بايه دي بقى اللي مهمه. فنقرا عباره ابن حزم التي نقل اقتصر عليها علي الحلبي ثم نكمل اول ما ارفع كده يبقى علي الحلبي خلص نقل ولا هرسل بقى كلام ما نقلوش علي الحلبي. قال ابن حزم يبقى علي الحلبي بيتكلم اهو الكفر صفه من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق اليه بقلبه دون لسانه او بلسانه دون قلبه او بهما معا او عمل عملا ده بقى اللي محجوز عندهم عند مدرسة الاردن كلها بما في ذلك الشيخ ناصر رحمه الله او عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. واضح يا جماعة؟ الإحكام الجزء الأول صفحة 50 طبع دار الآفاق الجديدة لبيروت. بعض كلام ابن حزم المنذر. قال ابن حزم في التقل بعد كلام التعدد في الجزء الثالث صفحة 211، ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في السريعة، لأن الكفر في اللغة ايه؟ التعطية. ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في السريعة إلى بعد الربوبية أبي يعقوب، وبعد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو بعد شيء مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جائده بنقل الكافة، أو عمل شيئا قام البرهان بأن العمل به كفر، أو عمل شيئا قام البرهان بأن العمل به كفر. وذكرنا كلام ابن حزم في مراتب الإجماع، مجمعة النبي عليه السلام فقد انقطع عن الواقعة افتقرت السريعة إلى آخره. وقال ابن حزم في الفقه الجزء الثالث صفحة 249 تعليقا على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره اصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الايمان. انتهى. بس ناخذ حاجه كمان. قال في الاحكام الجزء الخامس صفحه 173 لا خلاف بين اثنين من المسلمين ان من حكم بقسم الانجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. مرة ثانية، لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. واضحة؟ لذلك كلام قال ابن كثير في البداية والنهاية. فلو افترضنا أن هناك من تحاكم إلى فرع من فروع الله المنسوخة لكان كافرا، كما ظنك بمن تحاكم إلى هذه القوانين، هذا لا شك في كفر بإجماع المسلمين. أبي علي حسن لما نشوف بقى طبعا كتب هنا دون استثناء الحقائق والمضامين. ايه في لغة تفصيل ايه في اللغة هنشوفه ان شاء الله باذن الله. فاحنا عايزين نقول هنا ايه؟ فيما يقول هؤلاء اذا كان الائمة قد قسموا البدع الى قسمين، لكن واحد مكثرة مخرجة من الملة، ايه البدع المكثرة مخرجة من الملة؟ كبدع من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة او اعتقد عكس. اثنين غير مكثرة ولا مخرجة من الملة وهي ما عدا ذلك. ما عدا ذلك يبقى ينفع كلمة واحد نقول كذا، ولا كذا دي تذكر على سبيل العينة. مثال كده؟ لا. قال مكثرة مخرجة من الملة كبدع من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه. اثنين غير مكثرة ولا مخرجة من الملة وهي ما عدا ذلك. يبقى يصح ان يقال ما عدا ذلك مع قول الكاف، لكن شوف في التلاعب. فيقاس الحكم بغير ما انزل الله عليها ويقسم الى قسمين. واحد، ما هو قسم اكبر وهو المستقل الزائد. اثنين، ما هو قسم اصغر وهو الحاكم بغير ما انزل الله غير المستقل، ولو شرع او ولو شرع او حكم القوانين وألزم بها. هذه خلاصة شبهة من يقيس الحكم بغير ما أنزل الله على البدع وأصحابها وموقف السلف منهم. ها؟ وقد سبق في آخر المبحث الرابع الإشارة إلى موضوع البدع وموقف السلف منها من أصحابها، وأنه إن أنموذج لمواقف العلماء من المبدلين الشرع، حيث إن الشاطبي ذكر أن أصحاب البدع متهمون بالشريعة بعدم الكمال. كده؟ طب إذا تهم الكلام عدم الكمال يبقى إيه؟ ولا شك أن أوجه الشبه بين البدع والقوانين المحدثة كثيرة. ايضا كانت كثيرة. وكيف لا والقوانين هي من البدع المحدثة في الاسلام. وابقى جماعة وهذه الشبهة المبنية على القياس السابق حاولت عددا من المغالطات والاخطاء لا بد من بيانها وذلك من وجوه. واحد، ان تحكيم القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية هو نوع من انواع البدع المحدثة في الاسلام، بل هو نوع لم يحدث في الامة الاسلامية بهذا الشكل المعهود الا في القرون المتأخرة. اما البدع الاخرى فقد نشأ بعضها في زمن الصحابة رضي الله عنهم. فيقال كيف تقاس البدعة على بدعة اخرى بجامع كلام العلماء في البدع؟ هذا غير دقيق ولا منضبط. ان الاولى ان يقال هذه القوانين من البدع المحدثة، دي بدعة جديدة، يبقى نشوف البدعة دي نزلتها ونشوف تنزل على بدعة مكثرة ولا غير مكثرة، ثم ننظر في الأدلة وفي كلام الأئمة حولها وهل عدوها مكثرة أو غير مكثرة. أما ما فعله البعض من قياس القوانين على البدع فهو كمن يقول عبادة القبور يقال فيها ما يقال في البدع من تقسيمها إلى مكثرة وإلى غير مكثرة. ده كلام فيه جدا فعلا، ينبغي عليها أن يقول هذا، عبادة القبور دي بدعة، ده بدعة حادثة. برضه هننزلها على أقسام البدع. إن كان يعبد القبور باعتقاد أو جاحدا لربوبية الرب وإلهية الرب عز وجل أو غير ذلك، يبقى نقسم هذه البدعة إلى قسمين. سنقول إيه؟ أما ما فعله البعض من قياس القوانين على البدع فهو كمن يقول عبادة القبور يقال فيها ما يقال في البدع من تقسيمها إلى مكثرة وإلى غير مكثرة، ويقال في المولد ما يقال في البدع من تقسيمها إلى مكثرة وغير مكثرة، ويقال في الأذان لصلاة العيد ما يقال في البدع من تقسيمها إلى مكثرة وغير مكثرة وهكذا. وهذا فيه ما فيه من الخلط والغلط، فيه ما فيه من الخلط والغلط. ليه؟ لأن عبادة القبور بمجردها كفر كده. والصواب أن يقال هذا من البدع المحدثة كانت موجودة قبل كده، ثم ينظر في نوع البدعة وهل هي مكثرة أو غير مكثرة من خلال الأدلة والقواعد الصحيحة وكلام العلماء. واضح؟ يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يبقى نمرة واحد الخطأ الأولاني كان ايه؟ انك انت جبت بدعة محدثة لم يسبق ان وجدت الا في عهد الفطار على كلام الشيخ كاتب الذي ذكرناه في المرة السابقة، ان الحكام فقط هم الذين فعلوا هذا ولم يزل المحكومون متمسكين بدين الاسلام حتى اجبروا هؤلاء على الدخول في دين الاسلام وحتى محقوا هذه البدعة من الاصل لم يدخلوا. لكن كان الكلام ده موجود في معسكر الحكام والسلاطين فقط. واضح يا جماعة؟ نمرة اثنين، ان الحكم بغير ما انزل الله وان كان من البدع المحدثة الا ان قياسه على عموم البدع المعروفة غير دقيق لوجود فروق بينهما. ومن هذه الفروق انت لم تجد قيسه بقى على التقسيمه اللي فاتت دي، يبقى ده قياس مع ابو الحكم غير ما انزل الله، لما تقيسه على البدعه ده قياس مع الفارق. وقياس مع الفارق ايه؟ بقى. طب ايه هو الفارق؟ انا قلت لك ان في فارقين، لكن عايزك تسمع كلام الصوفي الذي نقل جزءا من كلامه. ومن هذه الفروق ألف، أن الحكم بغير ما أنزل الله مخالف لطريق الشريعة لأنه مستند إلى الرأي المجرد من أي دليل، إذ ليس عنده دليل ولا شبهة دليل على قوانينه المخالفة للشريعة الإسلامية صراحة. أما صاحب البدعة فهو كما يزعم مستند إلى الشريعة في بدعته، ولذا فهو يدلل لها بدليل من كتاب او سنة او قياس او قول عالم. بل هو كما يقول الصافلي رحمه الله، يقول تحت هنا حرصنا على نقل كلام الشاطبي لأنه من أكثر من فصل في كون أهل البدع معاندين للشريعة متهمين لها بعدم الكمال كما سبق. وكمان أنا بقول من عندي، ولأن خالد العنبري اهتدى بكلام مين؟ الشاطبي. دي بقى كلام الشاطبي كله. كما يقول الشاطبي: لا يمكن أن يعتقدها بدعة، بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات. هو المثال يقول ان دي بدعه؟ يقول لك لا، البدع. الله. طبعا انت بتقول ان البدع قسمها اهل العلم متفقون على تقسيمها الى بدعه مكثره. اللي اقره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وده اللي رد عليه شيخ الاسلام تيميه في كتابه الصراط المستقيم، حيث قال: كيف يقال ان هناك بدعه حسنه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: فان كل محدثه، كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فكيف يستقيم ان يقال مع ذلك هناك بدعه حسنه؟ لكن احنا عايزين نقول بس ايه؟ ان ده بيربح وبيذكر اشياء ويقصد اشياء. فده فرق اولاني، ان المبتدع بيستدل، ولا يمكن ان يقول هي بدعه. انما الحاكم بغير ما انزل الله فعل ذلك بغير دليل الاصل من دماغه. واضح يا جماعه؟ لا يمكن ان يعتقدها بدعه، بل هي عنده ما يلحق بالمشروعات، كقول من جعل يوم الاثنين يصام لانه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الثاني عشر من ربيع الاول ملحقا بايام الاعياد، لانه عليه الصلاه والسلام ورد فيه الى اخره. وايضا عن اهل البدع في معرض بيان سبب اعتداد بعض العلماء بخلافهم في مسائل، اذا سلم اعتدادهم بها، الخطيب يقول ان احنا بنعتبر خلاف اهل البدع في بعض المسائل. الله، واحد مبتدع وبتعتبر خلافه بعض المسائل ازاي؟ ليه؟ لكن لما يجي مثلا المعتزلة والخوارج ينكروا حد الرب، ينكرون حد الرب، يقول لك ليه؟ لان مش موجود في القرآن، موجود في السنة، اخبار الاحاد مش اخبار الاحاد، يبقى ده قول لا يعتد به لانه غير على اصل الباطل، اصل باطل اصل. هو بيقول بقى هنا استفيد ايه؟ اذا سلم اعتدادهم بها فمن جهة انهم غير متبعين للهوى. ده مين؟ المبتدعة. غير متبعين للهوى بإطلاق، وإنما المتبع للهوى بإطلاق لم يصدق بالشريعة رأسا. وأما من صدق بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه غير متبع إلا مقتضى الدليل، يصير إلى حيث أثاره الدليل، فمثله لا يقال فيه إنه متبع للهوى مطلقا، بل هو متبع للشرع. متبع، بل هو متبع للشرع، ولكن بحيث يزاحمه الهوى في مطالبه من جهة اتباع المتشابه. فصارت أهل الهوى في محلته من جهة يبين على المتشابهات، وصارت أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما عليه دليل على الجملة. وايضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجمله مع اهل الحق في مطلب واحد، وهو اتباع الايه؟ الشريعه. ده اللي احنا عايزين نحط ايدينا عليه. يبقى دول اهم، شايف؟ بيقول لك ان احنا بنعتد باهل البدع في بعض مسائل خلاف لان هم مش متبعين للهوى باطلاق. لا، ده فيهم مشابهه لاهل الاهواء من حيث ايه؟ انهم ياخذون بالمتشابه، لكنهم على الجملة مشابهون لأهل الحق في أنهم لا يقرضون عن مقتضى الدليل، يسيرون معه حيث سار. وأيضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق في مطلب واحد، وهو اتباع الشريعة. الكلام ده في المواصفات الجزء الخامس صفحة 222، الجزء الخامس صفحة 222، هذا كلام الشاطبي. يبقى هل يستويان؟ طيب احنا نكتفي بالقدر ده، ولا زال لنا كلام مع موضوع البدعة، وكيف ان هذا المأثول ألحق المبدل للسرائع بالمبتدعين، يا ليته التوى بينهم، بل جعل المبتدع أشد ضلالا من مبدل السريعة. فاحنا لازلنا مع الكلام عن البدعة ان شاء الله المرة القادمة، ثم نتكلم عن مسألة الاجتهاد. الخميس لأن الخميس هيبقى كتير يا فن يوم في الأسبوع عليا وعليكم كده. خليها يوم الخميس أو الوضع يوم الخميس الصعيد. خلاص يبقى يوم الخميس إن شاء الله. خد مصيبة ثانية. قال لك خلاص أنت بتقول أن تدعى لله ندا، إن الحكم إن الحكم إلا لله، والمبدل نازع الله عز وجل في خطيئة من خطائصه. طيب ناس سيقول كافرا، هقول لك على حاجه، ما هو المصور نازع الله عز وجل في خطيئة من خطائصه، ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. ده المصيبه ثانيه، احنا مضطرين سايبين ما نحتاج اليه من دراسه الدين ومعرفه اموره لنرد على شبه اهل الاهواء من المرجئه اسامة القوس. هذه اصابه، اصابه اسامة القوس وعلي عبد الحميد وسليم الهلال وموسى نصر، ان شاء الله لابد ان يقضي الله عز وجل عليها. لكن انا عايز ابين لك ان هذا لما دافع عن الطواغيت اوقعه دفاعه عن الطواغيت في امور في غايه البطلان. انت رايت بعضا منها. كيف؟ قال يلزمك ان تبرر النجاسه. الله، ان تكفر النجاسه يعمل كفاريس وتنضم، وان تكفر معاويه والصحابه. الله، يعمل كفارهم ثم كانوا جملان. انت بتقول هو بدل السريعه، معاويه بدل السريعه ولو في حكم واحد، والصحابه لم ينكروا عليه، يعني اذا وافقوا معاويه بالامر من الصحابه. وبعدين عايز يلحق بهؤلاء المجتهدين بهوى، من المجتهدين بهوى الذين قالوا ببعض الاصول التي لم ياخذ هو بها الاستحسان، وانا لا اخذ بالاستحسان، لكن لا اتهم من قال بالاستحسان بانهم من المجتهدين اصحاب الاهواء. حسب الله عز وجل ان نقع في هذا. وبعدين نحن ائمه المقلدين، وقد سمعت كلام ابن عبد البر اجمالا وساتيك بالتفصيل ان شاء الله عز وجل. وبعدين راح داخل على ايه؟ على اهل البدع، وعايز يخليهم اشد من الطواغيت، يريد ان يجعلهم اشد من الطواغيت. وبكل ذلك يقول لك التأصيل الهام لمساله التشريع العام ان لله. الثاني يقول لك ايه؟ حضرتك بس معلش العباره دين الاستثناء الحقائق والمضامين بس. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولك. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بعد، كنا نتكلم عن البدعه في المره السابقه، لان خالد العنبري قال الحكم بغير ما انزل الله بدعه من البدع، والعلماء يقسمون البدع الى بدعه مكثره وغير مكثره. ثم استظهر ان البدعه اسمع حالا من تبديل الشرائع، باعتبار ان المبتدع يضيف بدعته هذه الى الدين، أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويبدل الشريعة فإنه لا ينسب ذلك إلى دين الله عز وجل. وقد بينت في المرة السابقة أن هناك فارقين بين البدعة وبين تبديل الشرائع، فارقين مؤثرين، الأول في القصد والثاني في المسلك. أما القصد فالمبتدع قصد بذلك المبالغة في التعبد لله سبحانه، هذا حد البدعة الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، قال البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، ومبدل الشرائع لا يقصد ذلك أصلا. ثانيا المسلك، فالمبتدع يستدل لبدعته من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مستدل طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية. وذكرت لكم كلام الإمام الشاطبي الذي نقله مؤلف رسالة الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه، وهو الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة بكلية الشريعة بالرياض. نكمل كلامه إن شاء الله عز وجل. أما صاحب البدعة فهو كما يزعم مستند إلى الشريعة في بدعته، ولهذا فهو يدلل لها بدليل من كتاب أو سنة أو قياس أو قول عالم، بل هو كما يقول الشاطبي رحمه الله الذي نقل خالد العنبري كلامه، كما يقول الشاطبي رحمه الله لا يمكن أن يعتقدها بدعة، بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات، يعني المبتدع لا يعتبر هذه بدعة، بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات، كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام الأعياد لأنه عليه الصلاة والسلام ولد فيه، هذا في الاعتصام الجزء الثاني صفحة 63. ويقول أيضا عن أهل البدع في معرض بيان سبب اعتداد بعض العلماء بخلافهم في مسائل، يعني لك ليه العلماء اعتدوا بمخالفة أهل البدع في بعض المسائل، لماذا؟ قال إذا سلم اعتدادهم بها، إذا سلم أن العلماء اعتدوا بخلاف بعض أهل البدع فمن جهة أنهم غير متبعين للهوى بإطلاق، غير متبعين للهوى بإطلاق، وإنما المتبع للهوى بإطلاق لم يطبق بالشريعة رأسها، وفي ذلك الفارق، وإنما المتبع للهوى بإطلاق لم يطبق بالشريعة رأسها، وأما من صدق بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه غير متبع إلا مقتضى الدليل يطير إلى حيث أثاره الدليل، يعني فمثله لا يقال فيه إنه متبع للهوى مطلقا، بل هو متبع للشرع، ولكن بحيث يزاحمه الهوى في مطالبه من جهة اتباع المتشابه، فسارك أهل الهوى في نحلته، وسارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما عليه دليل على الجملة. وأيضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق في مطلب واحد وهو اتباع الشريعة، يبقى هؤلاء صارت أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما عليه دليل على الجملة، وأيضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق في مطلب واحد وهو اتباع الشريعة، هل نبدل القراءة كذلك؟ فصاحب البدعة ينسب بدعته إلى الشريعة ويبحث لها عن الأدلة. أما محكم القوانين، هذا الكلام الذي قرأته عليكم في الموافقات الجزء الخامس صفحة 222. أما محكم القوانين فهو مصادم للشريعة، ليس له أي دليل على قانونه، فظهر الفرق بين صاحب البدعة وبين المخترع لشريعة تخالف شريعة الإسلام، ولهذا سمى الشاطبي المتبع للهوى، سماه الشاطبي اللي هو مبدل الشرائع المتبع للهوى بإطلاق، وهو الذي لا يصدق بالشريعة رأسا لأنه ليس له دليل ولا تأييد، ليس له دليل ولا تأييد ولا في مكره ولا أي شيء من الأشياء التي يؤذر بها. يبقى ده أول فارق بين المتبع وبين مبدل الشريعة. أن البدعة تكبر وتكبر وتتفاوت، فمنها ما يكفر صاحبه أو ما يكفر صاحبه، ومنها من لا يكفر. أما تغيير الصرع فهو كفر كله قليله وكثيره، كفر كله قليله وكثيره. سيد العنبري أشبه اللعب بالنار، لتأتي كلامه حين قال: أنتم تزعمون أن الذي بدل الشريعة شرع شرعا لم يأذن به الله، والتشريع لله تبارك وتعالى، فقد نازع الله عز وجل في خصيصة من خصائص ألوهيته وربوبيته عز وجل. ثم يرجي سؤالا: هل كل من نازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه يكون كافرا؟ المتكبر ينازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه بدليل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما فقد عذبته. كذلك الذي يصور المصور ينازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فليس كل منازع لله عز وجل في خصيصة من خصائصه يكون كافرا. يقبلك إذا كنت الدفاع عن الطواغيت يسوي بين هاتين الحالتين وبين تبديل الشرائع، حيث أن مبدل الشريعة نازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه. ولنا أن نقول أيضا أن أي طاغوت من الطواغيت، وهم الذين يعبدون من دون الله تبارك وتعالى ويرضى كل واحد منهم بهذه العبادة، هذا نازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه، وقد لا يكون كافرا. والذي يدعو غير الله عز وجل ويسجد لغير الله تبارك وتعالى قد فعل ما لا يجوز فعله إلا لله تبارك وتعالى، فقد خلع خصيصة من خصائص الله على من صرف إليه هذه العبادة، ولا يكون كافرا، وبهذا ينهدم الدين كله. لكن المفروض أن نقول إذا دل الدليل على أن هذه الفعلة في حد ذاتها كفر، والدليل إما أن يكون نصا أو إجماعا، يبقى نصير إلى حيث أثارنا الدليل، وإذا دلنا على أنها ليست كفرا فالكفر للدليل أيضا. فهنا يقول الدكتور صاحب الكتاب الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود أن البدع تكبر وتظهر وتتساوي، فمنها ما يكفر صاحبه ومنها من لا يكفر. أما تغيير الصرع فهو كفر كله قليله وكثيره. يقول الشاطبي وهو يلمح إلى ما في البدعة من تشريع، وقد ساقه في أثناء إيراد اعتراضاته وجوابها حول تقسيم البدعة إلى صغيرة وكبيرة والخلاف في ذلك، يقول: إن كل بدعة وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير بالأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع، إما أن تكون بدعة مستقلة أو ملحقة بتشريع معين بسرعة معينة. ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر. يرى العبارة ثانية: إن كل بدعة وإن قلت، هذا في الاعتصام الذي نقل منه خارج عن ذلك الاعتقام. الجزء الثاني فقط 61: إن كل بدعة وإن قلت تسريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع. ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كفر. فمن فعل مثل ذلك بتأليل فاسد، بتعامد بقى العامد هيبقى ايه؟ كافر. فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه أو ألحقه بالمشروع إذا لم يكفر لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كفر، لأن الجميع جناية لا تحمله الشريعة بقليل ولا بكثير. هو عايز يقول لك إن المبتدع ده أساسا متأول ومستدل، ولو أنه فعل ذلك عاملا بغير أي تأويل ولا استدلال لكان كافرا بالله تبارك وتعالى. وهذا يلمح إلى نفس هذا المعنى، يلمح إلى نفس الإجماع الذي أوردناه عن ابن حزم وأقره شيخ الإسلام رحمه الله، واتفقوا على أنه إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، ولا أن ينقص منها شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك فهو كافر. يقول الدكتور عبد الرحمن: وبتأمل كلام الشاطبي يتبين أولا هذه من عندي، دي نقطة وحدتها نقطة صرفة كده، تشابه البدع مع التشريع والتقليل المخالف للشريعة، وهذا حق في تشابه الاثنين، هذه بدعة، تبديل الشراء هذا بدعة، ومبدل الشريعة هذا قد يظن أن الصلاح في تطبيق غيرها، وإذا قيل لهم تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثانيا أن قليل كل منهما وكثيره ضلال مبين، قليل البدع وكثيرها ضلال مبين، وتبديل السراء إن كان قليلا أو كثيرا ضلال مبين. أن هناك فرقا بين المبتدع والمشرع من دون الله من وجهين، في فرق بقى بين المبتدع والمشرع، يبقى الحاق المشرع بالمبتدع الحاق مع الايه؟ مع الفارق. احدهما ان المبتدع مستند الى دليل من تأويل فاسد او رأي غالط، اما الاخر وهو المشرع فليس عنده دليل بل هو عامد لمخالفة الشريعة، وهذا فرق واضح بين حال المبتدع وحال المشرع. الثاني في الحكم، فالمشرع العامد بزيادة على الشريعة او نقصانها كافر، اما المبتدع فقد يكفر وقد لا يكفر، وفي كلا الحالتين الكفر وعدم الكفر بالنسبة للمبتدع لا فرق بين قليل البدعة وكثيرها. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا الفرق بين الاثنين في الايه؟ ان المبتدع مستند الى دليل والاخر ليس مستندا الى دليل. الثاني في الكفر، فالمشرع العامد بزيادة على الشريعة او نقصانها هذا ايه؟ كافر، اما المبتدع فقد يكفر وقد لا يكفر. فظهر الفرق بين الحاكم بغير ما انزل الله والمبتدع، فكيف يقاس هذا على هذا باطلاق؟ ان القياس مع وجود هذه الفروق قياس فاسد، اعني القياس الذي استنتجه صاحب الشبهة وانتهى به الى ان الحاكم بغير ما انزل الله والمبدل لفرق الله من غير جحود ولا استحبان ملحق بالبدع غير المكثرة، وسيأتي مزيد بيان في الوجه الثاني. ثلاثة، أما الإلحاق أو القياس الذي فعله صاحب الشبهة تلزم عليه لوازم فاسدة، تنهم عليه لوازم فاسدة. وبيان ذلك انه قسم البدع الى قسمين، مكثرة، تفهم كلام خالد العنبري، المكثرة هي ما اشتملت على تكذيب بإنكار متواتر من الشرع او ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وما عداها هو غير مكثر. وغير مكثرة وهي ما سوى ذلك من البدع، اي البدع القولية والعملية التي لم تستمر على تكذيب وإنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. أدام لم تستمر سواء كانت قولية أو عملية، لم تستمر على تكذيب أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة، يبقى هي بدعة ليست إيه؟ ليست مكثرة. ثم ألحق بها الحكم بغير ما أنزل الله بالبدع برضه، فقسمه أيضا إلى قسمين. ما هو قسم أكبر وهو المستحب الجاحد، وما هو قسم أصغر وهو الحاكم بغير ما أنزل الله والمبدل لفرع الله غير الجاحد. واضح؟ يعني خالد العنبري قال لك إن مبدل الشرائع زي المبتدع، بل المبتدع أسمع منه. طيب دي مثال نمرة اثنين، أن البدع يقسمونها إلى مكثرة وغير مكثرة. طيب أين الضابط يا خالد؟ قال المكثرة هي ما يلزم منها التكذيب أو جحد معلوم من الدين بالضرورة، وغير المكثرة ما عدا ذلك. فكذلك ننزل بدعة تبديل الشرع على هذا التقسيم، فمنها مكثر وهو الإيه؟ الذي بدل جحيدا، ومنها غير المكثرة وهي في حق الذي فعل ذلك بغير جحود. واضح يا جماعة؟ بغير جحود. واضح يا جماعة؟ فيقال يلزم عليه لازمان فاسدان، احدهما انه كما حصل الكفر الاكبر في الحكم بغير ما انزل الله في الاعتقاد وهو الجحود والتكذيب، فيلزمه ان يطرد القاعده في البدع فيكثر الكفر الاكبر في كل بدعه اعتقاديه. وانت ما دام قلت ان في الحكم بغير ما انزل الله، ان حكم بغير ما انزل الله في الاعتقاد، في الاعتقاد لانه ان بدل الشرع في حد ذاته هذا ليس كفرا، لكن ان بدله معتقدا يبقى هو ده الكفر. مش كده يا اخوانا؟ فما دام هو جعل الكافر هو الذي يعتقد، يبقى يلزمه بناء على ذلك ان يكفر كل من ابتدع بدعه في الاعتقاد. واضح؟ كل من ابتدع بدعة متعلقة بالاعتقاد كالإرجاء وكالمبدئة والجهمية والخوارج والمعتزلة وما إلى ذلك. واضح يا إخوانا؟ دي إلزامات، هذه إلزامات لخالد العنبري. لكن اللي فات خلاص، اللي فات بيبين أن هناك فارقا بين المبتدع ومبدل الشريعة أولا في القصد، لأن هذا متعبد لله عز وجل. يعني شوف مثلا الذين الامراء الذين ظهرت في عصرهم فتنه خلق القران، كان الحاكم من هؤلاء يمتحن الناس في هذا الامر معتقدا ان هذا هو الصواب، وان من قال ان القران ليس مخلوقا فقد اتى بمصيبه ستؤدي الى ضياع الدين، هي بدعه في حد ذاتها. لكن تاخذ بالك هو يريد ان يتقرب الى الله عز وجل ويستدل بقى، يقول مثلا ان قلت ان اما ان تقول ان القران شيء او ليس بشيء، فان قلت انه شيء فالله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء، وان قلت ليس بشيء فقد كفرت. هو ده الدليل. وفي المثل فالمبتدع مستدل، اما مبدل الشرائع فليس مستدلا. ثم بعد ذلك تاتي الايه؟ الالزامات. يقال يلزم عليه لازمان فاسدان، احدهما انه كما حصل الكفر الاكبر في الحكم من غير ما انزل الله في الاعتقاد وهو الزهود والتكذيب فيلزمه ان يطلب القاعده في البدع فيكفر الكفر الاكبر في كل بدعات اعتقاديه فيكفر من اول بعض الصفات او فوض فيها او اعتقد افضليه علي على الشيخين مع اعتقاد فضلهم جميعا لكنه قدم عليا على الشيخين او منكر بعض مراتب القدر كالقدريه المعتزله وغيرها مما يلزم منه تكفير كل من كان في بدعته جانب عقدي وهذا باطل معلوم البطلان. واضح يا اخوانا؟ هذا باطل معلوم البطلان. الثاني ويلزم في مقابل ذلك بقى ان كل قول او عمل لا يكفر قائله او عامله الا ان ثبت انه يفعل هذا عن اعتقاد. صح يا جماعه؟ بناء على هذا لما تشوف واحد سجد للصنم لابد ان تتاكد انه يفعل هذا عن اعتقاد. واحد يستفز السيد البدوي ويدعوه ويرجوه وينذر له ويطوف حول قبره ويسجد يبقى هذا ايضا لا ينبغي ابدا ان تكثره لان كل هذه اقوال وافعال ينبغي ان نعلم ما وراءها من اعتقاد اولا حتى نرتقها اما بالبدع المكثره ان ثبت الاعتقاد واما بالبدع غير المكثره ان لم يثبت الاعتقاد لانها ستكون مجرد اقوال واعمال.